يعني بين الفاعل ونائب الفاعل. يقول كما أنك إذا قدمت الفاعل ما تعرب على أنه فاعل مقدم، إنما يكون مبتدأ، ويكون الضمير ويكون الفعل قد رفع ضميرا مستترا. إذن كأنه يقول مثل نائب الفاعل، إنك النائب الفاعل ما يجوز تقديمه، فإذا قدمته لا تعربه على أنه نائب فاعل مقدم، إنما تعرب على أنه مبتدأ، ويكون نائب الفاعل ضمير مستتر. ولهذا هو ذكر فيما بعد، قال شوف بعد الكلام، قال بل على أن يكون مبتدأ. طيب كيف يكون مبتدأ وهو مفعول مقدم؟ هذا منصوب الآن، هل يمكن خيرا يكون مبتدأ؟ طبعا أنا أعتذر عن ابن عقيل، كما قلت لكم في أول الكلام، قلت أن ابن عقيل يقصد أنه مفعول يعني في الأصل، أنه في الأصل. لكن هل يمكن ابن عقيل يقول الآن على أن يكون مفعولا مقدما؟ يقول ما يصلح أن يكون مفعولا مقدما، إنما يكون مبتدأ. كيف يكون مبتدأ وأنت الآن شكلته على أنه منصوب؟ واضح. لكن نعتذر عن ابن عقيل، نقول ابن عقيل يقصد بالمفعول المقدم على حسب الأصل النصب، ولا هو الآن مقدم على أنه هو نائب الفاعل، لأن الفعل نيل مبني للمجهول، أقول مبني للمجهول. إذن قال بل على أن يكون مبتدأ وخبره الجملة التي بعد وهي نيلة، والمفعول القائم مقام الفاعل اللي هو نائب الفاعل ضمير مستتر، والتقدير نيلة هو، التقدير نيلة هو. الحاصل من هذا الكلام أنه ما يجوز تقديم نائب الفاعل على أنه نائب فاعل، واضح؟ فإن قدم على أنه مبتدأ ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على هذا المتقدم، فهذا لا مانع منه. أما عبارة ابن عقيل على أن يكون مفعولا مقدما، يعتبر يعني هذا بحسب الأصل. وإلا فالذي يظهر لي، لو أن ابن عقيل قال فلا تقول خير نائل النيل على أن يكون نائب فاعل متقدم، نقول هذا ما يجوز، بل على أن يكون مبتدأ. ها؟ أنت فهمت كلام ذا؟ يعني هذا الأصل. لكننا نقول أن قول ابن عقيل الآن على أن يكون مفعولا مقدما، ها؟ نقول هذا باعتبار الأصل، لأن نائب الفاعل أصله، ها؟ أصله مفعول، نقول أصله أنه مفعول به، هذا الذي يقال في العبارة. لا، لكن كان هنا ملتفت للخلاف في باب نائب الفاعل، ولا الظاهر أن نائب الفاعل يجري مجرى الفاعل، أن من يجيز التقدم هناك يجيز التقدم هنا. قال وكذلك لا يجوز حذف خير نائل، يعني لا يجوز حذف نائب الفاعل، كما أنه لا يجوز حذف الفاعل. وهذا الذي أراده بقوله ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي. قول ابن مالك ينوب مفعول به خصه بالذكر لأنه هو الأصل في النيابة، يقول خص المفعول أنه هو الذي ينوب عن الفاعل، لماذا؟ لأنه هو الأصل في النيابة. وإلا فسيأتي قوله، سيأتي إن شاء الله قوله وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، يعني هذه الأشياء تنوب أيضا، إنما اختصر في البيت الأول على المفعول به لأنه هو الأصل في النيابة، حتى أنه سيأتي أيضا قوله ولا ينوب مفعول به إن ولا ينوب إيش ولا ينوب مفعول به إن ورد، لا ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد، يعني ما تنوب الأشياء هذه مع وجود المفعول به، إذن دل على أن المفعول به هو الأصل في النيابة، ولهذا اقتصر عليه هنا. قال ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له، أي فيما استقر له من الأحكام، فيما له أي فيما استقر له من الأحكام. ثم مثل بقوله كنيل خير نائلي. قال في الصحاح النوال هو العطاء ومثلها النايل، لكن هل المراد هنا العطاء؟ لا، المراد هنا الشيء المعطى، هذه دقيقة هذه لكنها مفيدة. ها؟ ما هو النائل؟ النائل يطلق على العطاء ويطلق على الشيء المعطى. طيب إيش الفرق بينهما؟ العطاء مصدر والشيء المعطى اسم ذات، كتاب يعني أو غيره، اسم ذات. ها؟ هل الآن يريد يمثل لنيابة المصدر ولا لنيابة المفعول؟ لنيابة المفعول. إذا نفسر النائل بأن المراد العطاء ولا أو نقول أن المراد به الشيء المعطى؟ الشيء المعطى، لأنه يمثل به لنيابة المفعول. إذا نيل خير نائل، كأنه قيل نال زيد الشيء المعطى، نال زيد الشيء المعطى. طيب، ثم قال في مباحث سهلة جدا نأخذها. فأول الفعل ضمما، فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل. شرط النيابة عن الفاعل أن تتغير صورة الفعل إذانا بالنيابة. شرط النيابة عن الفاعل أن تتغير صورة الفعل إذانا وإشعارا بالنيابة. فقال يضم أول الفعل الذي لم يسمى فاعله مطلقا. هذه القاعدة العامة، القاعدة العامة أنه إذا أريد بناء الفعل للمجهول يضم أوله مطلقا. وقول ابن عقيل هنا الذي لم يسمى فاعله، ما معنى لم يسمى فاعله؟ يعني أن الفاعل مجهول. إذا معنى لم يسمى فاعله يعني بني للمجهول، ومعنى بني للمجهول يعني أن الفاعل غير مسماه، هذا معناها. قال يضم أول الفعل الذي لم يسمى فاعله مطلقا، ثم فسر الإطلاق بقوله أي سواء كان ماضيا أو مضارعا، ويكسر ما قبل آخر الماضي ويفتح ما قبل آخر المضارع. هذه القاعدة العامة، لأن الفعل الذي سيبنى للمجهول إما أن يكون ماضيا أو يكون مضارعا. إذن القاعدة في الماضي ضم الأول وكسر ما قبل الآخر، والقاعدة في المضارع ضم الأول وفتح ما قبل الآخر. لكن هذه قاعدة عامة، ها؟ لها بعض الاستثناءات أو بعض الزيادات. قال ومثال ذلك في الماضي قولك في وصل وصل، وفي مثلا كتب كتب، وفي جلس جلس على يعني بناء الفعل اللازم، وفي أخذ أخذ، وفي المضارع قولك في ينتحي ينتحى، ويكتب يكتب، نعم، ويأخذ يؤخذ. هذه القاعدة. قال فأول الفعل ضمما، أطلق هنا، أقول أطلق بالنسبة للأول، لكن لما جاء الآخر ها فصل. إيه؟ إذن أول الفعل تقول أي المضارع أو الماضي. وقوله فأول الفعل ضمما يعني أضمم لفظا مثل كتب، أو تقديرا ها مثل نيلا نيلا، لأن نيلا ما ضم، لكن يقال أنه مضموم ها في التقدير، في التقدير كما سيأتي. والمتصل بالآخر، ما معنى المتصل بالآخر؟ يعني الحرف الذي قبل الآخر، ما حكمه؟ قال اكسر في مضي، يعني إذا كان ماضيا اكسر ما قبل الآخر كوصل، واجعله إيش اجعله؟ يعني ما المتصل بالآخر من مضارع منفتحة، يعني اجعل ما قبل الآخر في المضارع مفتوحة، إما لفظا مثل يكتب، أو تقديرا مثل يقال. الآن اللي قبل الآخر الألف، وهل الألف مفتوحة أو ساكنة؟ ساكنة، إذن الفتح يكون في التقدير. قال كينتحي المقول فيه ينتحى، يعني ينتحي إذا أردت أن تبنيه للمجهول تقول فيه ينتحى. والانتحاء هو الاعتماد، الانتحاء يقال انتحى بمعنى اعتمد. ثم انتقل إلى نوع آخر فقال والثانية التالية المطاوعة، كالأول اجعله بلا منازعة، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي. هذا سهل أيضا. يقول إذا كان الفعل المبني للمفعول، معنى المبني للمفعول يعني المبني للمجهول، مفتتحا بتاء المطاوعة، المطاوعة معناها قبول أثر الأول في الثاني، هذا معنى المطاوعة في اصطلاح النحاة، قبول أثر الأول في الثاني. إذا ما هو الفعل المطاوع؟ هو اللي يقبل أثر الأول. تقول مثلا علمته فتعلم، أين الفعل المطاوع؟ تعلم. وتقول أدبته فتأدب، فت هذه يطلقون عليها تاء المطاوعة. والفعل تعلم يسمى بالفعل المطاوع، معنى المطاوع يعني أنه قبل الأثر، قبل العلم وقبل الأدب. قال إذا كان الفعل المبني للمفعول مفتتحا بتاء المطاوعة ضم أوله، ضم أوله على القاعدة اللي مرت، لكن طرى أمر آخر قال وثانيه، وذلك كقولك في تدحرج تدحرج، يعني إذا قلت مثلا علمته النحو فتعلمه، فتعلمه، إذا أردنا أن نبني الفعل للمجهول ننيب الفاعل المفعول مناب الفاعل، ماذا نقول؟ تعلم النحو، تعلم النحو، فنضم الحرف الأول ونضم الحرف الثاني، هذه علامة بناء الفعل للمجهول من هذا النوع. قال وفي تكسر تكسر، تكسر إذا قلت مثلا كسرت الزجاجة فتكسر، لك وين المطاوعة الآن؟ يعني ما الذي سينوم من أبو الفاعل؟ لكن هو كسرت الزجاج فتكسر، نعم، إذا نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الزجاج، يعني يصح أن تقول تكسر الزجاج، لأنك أنت تقول كسرت الزجاجة، الزجاجة هو المفعول، فتقول تكسر الزجاج، تكسر الزجاج. طيب في فرق بين تكسر الزجاج وانكسر الزجاج، في فرق، انكسر الزجاج أي بنفسه سقطت الزجاجة مثلا وانكسرت، لكن تكسر الزجاج هذا فيه مطاوعة، يعني أنت الذي كسرته فتكسر. قال وفي تغافل تغوفل، التاء هنا ليست للمطاوعة قطعا، لكن لعل ابن عقيل مثل بهذا المثال يريد أن يبين أن مثل تاء المطاوعة الفعل الذي بدأ بتاء زائدة، الفعل الذي بدأ بتاء زائدة، ولا التاء هنا قالوا إنها ليست تاء المطاوعة، هكذا قالوا، قالوا لأن ما هي واضحة، يعني ما هي واضحة المطاوعة، كيف يعني تقول تغافلت زيدا؟ هذا يظهر لي أنا قبل أن تقول هذا الكلام، لكن هم قالوا إن التاء هنا ليست للمطاوعة، لكن إن قلنا أن التاء للمطاوعة الأمر واضح، وإذا قلنا أن التاء ليست للمطاوعة يكون ابن عقيل قصد بهذا بيان أن ما بدأ بالتاء حكم ما حكم حكم ما بدأ بتاء المطاوعة. لكن إذا قلنا أن كان المطاوعة نقول ابن عقيل مثل بهذا، ولعل ابن عقيل أراد أن يمثل أن المطاوعة قد تكون في الأمور الحسية وقد تكون في الأمور المعنوية أو لا. لكن هل هذا قال به أحد؟ هذا الذي ما أدري عنه، لكن نص ذكر الخضري في حاشيتي على شرح ابن عقيل قال إن التاء هنا ليست للمطاوعة، وإنما قصد ابن عقيل بذلك أن يبين أن ما ختم بالتاء الزائدة أو التي اعتيد زيادتها حكم حكم ما ختم بتاء المطاوعة. لا بدئ هي أصلها زائدة، هي أصلها تاء المطاوعة أصلها زائدة في الفعل لأجل الدلالة على المطاوعة، لأنك الآن تقول علمته، علم فعل ماض، طيب وتعلم فعل ماض، إذا ما الذي زاد في الفعل؟ زاد التاء لأجل يدل على أن الفعل الثاني قبل الأول. ظهر لك؟ قال وإن كان أي الفعل مفتتحا أي مبدوءا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه، هذا يختلف عما قبله، الأول يضم الأول والثاني وهذا يضم الأول والثالث. ذلك كقولك في استحلى استحلي، استحلى زيد الشراب تقول استحلي الشراب استحلي، فتضم الأول وهو الهمزة وتضم الثالث وهو التاء. وفي اقتدر اقتدر، وفي انطلق انطلق، هذا نوع. قال واكسر، هذا آخر شيء، واكسر أوشمم، واكسر أوشمم فا ثلاثي أعل عينا وضم جاء كبوع فاحتمل. لعلنا نترك هذا البيت لأن البيت اللي بعده وإن بشكل خيف لبس يجتنب، نعم، متعلق بالبيت هذا، فنكتفي بهذا القدر والله أعلم. وهذا معنى قول ابن مالك بالنسبة للكلام الأخير. والثانية التالية المطاوعة، والثانية التالية المطاوعة. طيب لماذا قدر يعني قيد تاليها بكونه ثانية؟ الآن اللي يتلو تاء المطاوعة ما يصدق عليه أنه هو الثاني، لأن هي الأولى في الفعل. إذا قلت تعلم، تعلم، تأدب، تكسر، ها، الحرف الثاني هو الذي يتلو تاء المطاوعة. إذن ابن مالك الآن قال والثاني، هذا شيء، ثم قال التالي تاء المطاوعة، مع أن اللي يتلو تاء المطاوعة ماذا يصدق عليه؟ أقول يصدق عليه أنه هو الثاني، أنه يصدق عليه هو الثاني. إذن نقول قصد بهذا أمرا، وهو نقول أن ابن مالك قيد تاليها بكونه ثانيا لينبه على أن هذا الحكم الذي هو ضم الأول وضم الثاني أنه مختص بالفعل الماضي، لأن تاليها في الفعل المضارع ثالث، فليس، ها، أقول فليس هو الثاني. إذا قلت مثلا علمته فتعلم، الآن تالي تاء المطاوعة هو الثاني، لكن إذا قلت يتعلم صار الآن تالي تاء المطاوعة اللي هو العين صار هو الثالث. هل يضم تالي تاء المطاوعة بالمضارع؟ لا، يبقى على الأصل الأول أنه يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر. فإذا قلت يتعلم زيد النحو، ابن للمجهول، يتعلم النحو، هل ضممنا العين اللي هي اللي تاليه التاء المطاوعة؟ فتحناها على الأصل. إذا صار تقييد ابن مالك هنا له قيمة في مكانه، كيف نقول؟ نقول قيد تاليها بكونه ثانيا ليبين أن الحكم خاص بالماضي الذي يوصف فيه الذي يوصف فيه تالي تاء المطاوعة بكونه ثانية. أما في المضارع فهل يوصف بكونه ثانية أو بكونه ثالثة؟ بكونه ثالثة. كأنه قال، انتبه يا أخوان، كأنه قال لو فرض أنك حولت المبدوء بتاء المطاوعة إلى المضارع لا تظن أن الحكم يبقى، لأنك إذا حولته إلى المضارع سيكون الحرف الذي يتلو تاء المطاوعة هو الثالث، وأنا أقول لك إنك تضمه إذا كان هو الثاني. قال والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، يعني كالحرف الأول اجعله، وقد عرفنا أن الحرف الأول يضم فيكون الثاني كذلك. وثالث الذي بهمز الوصل، يعني الحرف الثالث من الفعل الذي بدأ بهمز الوصل كالأول، أحال على الأول لأن الأول تقدم حكمه. قال كالأول اجعلنه كاستحلي، يعني اجعله مضموما كما تقدم، والله أعلم.
الله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى واكسر أوشمم فثلاثي أعل عينا وضم جاء كبوعا فاحتمل. هذا نوع آخر من الأفعال التي يراد بناؤها للمجهول، وهو إذا كان الفعل ثلاثيا، إذا كان الفعل ثلاثيا معل العين، معل العين، في مثل باع وقال وصام. ومن المعلوم أن معل العين إما أن يكون ثلاثيا، إما أن يكون واويا كقال يقول وساد يسود، وإما أن يكون يائيا كباع يبيع مثلا. فذكر المصنف أنه يجوز في الفاء أي الحرف الأول ثلاثة أوجه: إخلاص الضم، فإذا قلت مثلا صام محمد رمضان وأردنا البناء نحذف الفاعل، نحذف الفاعل وهو محمد ونقيم الظرف إذ لا مفعول عندنا، نقيم الظرف مقام الفاعل ونغير حركة ونغير شكل الفعل، فإذا جئنا للقاعدة وجدنا أن هذا الفعل فعل ثلاثي معل العين، معل العين لأن العين حرف علة فهو أجوف، فيجوز لنا في فائه إخلاص الضم، فتقول ماذا؟ صوم رمضان، تقول صوم رمضان. ويجوز إخلاص الكسر فيقال صيم رمضان. والثالث الإشمام، والإشمام هذا لا حظ للكتابة فيه إنما محله النطق، وهو أن تنطق بضمة قصيرة يتلوها كسرة طويلة فتقول صيم رمضان، صيم رمضان، فتكون الضمة قصيرة لأجل أنه ما يظهر بعدها واو، وتكون الكسرة طويلة لأجل أن تتضح بعدها الياء، هذه ثلاثة أوجه. ومثل باع، إذا قيل باع زيد الكتاب فإما أن تقول بوع الكتاب أو بيع الكتاب أو بيع الكتاب، هذه ثلاثة أوجه. يقول الشارح: إذا كان الفعل المبني للمفعول، مر علينا التعبير هذا المبني للمفعول، وأنه ما ينبغي أن يقال المبني للمفعول. لماذا؟ لأن الفعل قد يكون لا مفعول له. أقول لا مفعول له، ها؟ صحيح أن قولك بيع الكتاب مبني للمفعول، ها؟ لكن إذا قلت مثلا جلس في المسجد، ها؟ لا مفعول هنا، فيقال المبني للمجهول، المبني للمجهول. قال: إذا كان الفعل المبني للمفعول ثلاثيا معتل العين. لو قال ابن عقيل معل العين لكان أحسن، لأن ابن مالك، أقول لأن ابن مالك ماذا قال؟ قال: واكسر أو أشمم فثلاثي أعل عينا. هل قال معتل؟ قال أعل. وهم يفرقون بين معل العين وبين معتل العين، ما الفرق بينهما؟ نعم، ومعل العين هو الذي جرى عليه الإعلال، جرى عليه الإعلال، وإن شئت قل يخضع لأحكام الإعلال. فمثل صام، أصله صوم، فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا، فيقال إن صام، ها، أنه ماذا؟ معل العين، يعني أعلت عينه، ومعنى أعلت يعني جرى عليها الإعلال والإبدال. أما معتل العين فهو الذي لا يقبل أحكام الإعلال، مثل عورة وصاول. الفعل عورة هل له أصل قبل هذا؟ ليس له أصل، إذن هذا يقال معتل العين. ومثل صاول بالنسبة للواو، نعم، هكذا ليس لها أصل، إنما هكذا جاءت. فالذي خضع لأحكام الإعلال والإبدال هذا يصدق عليه أنه معل، والذي لا يخضع لأحكام الإبدال والإعلال يصدق عليه أنه معتل. ويفرقون في باب المبني المجهول بين المعل والمعتل. وما فهمته؟ إيه، ما يعنينا هذا؟ إيه، نعم، حرف إلا، ها؟ لا، ما يلزم هذا، لأنهم يختلفون في ضابط العلة. هل العلة يعني حرف العلة غير حرف اللين وغير حرف المد، أو لا يشترط؟ لكن على أي حال يصدق أن الواو هنا أنها حرف من حروف العلة. وحتى لو قلنا أن ما هي حرف من حروف العلة، الصورة الآن تكفي، الصورة الآن تكفي. والحاصل من هذا أنهم يعني يقولون إن ما لا يخضع لأحكام الإعلال، يعني بجاءت عينه واوا مثلا أو ياء، هذا يطلقون عليه المعتل. وأما الذي جرت عليه الأحكام ومر بإبدال وإعلال، هذا يطلقون عليه ماذا؟ ها؟ نعم، المعل. قال: سمع في فائه ثلاثة أوجه: إخلاص الكسر، وهذا هو الأفصح، هذا هو الأفصح. فقولك صيم رمضان وبيع الكتاب أفصح من الواو. ولعلكم تدركون أن الشارح هنا تبعا للناظم لم يفرق بينما إذا كان، نعم، إذا كانت الألف، إذا كانت الألف أصلها واو فصام يصوم، أو أصلها الياء مثل باع يبيع. إخلاص الكسر في الوجهين أو في النوعين،
ولهذا مثل بقوله نحو قيل للواوي وبيع لليائي. قال ومنه قوله حيكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك. يصف ملحفة بأنها محكمة النسج تامة الصفاقة، وأنها لو اصطدمت بالشوك فإنها نعم لا تتأثر فلا يعلق بها. هذا معنى قوله حيكت بمعنى نسجت. وقول على نيرين، النير هو علم الثوب ولحمته، فإذا نسج الثوب على لحمتين صار صفيقا، لكن لو نسج على لحمة واحدة لصار خفيفا. والشاهد فيه أن الشاعر قال حيكت أي هي، لأن نائب الفاعل ضمير مستتر يعود على المذكور، يعني على الحلة الموصوفة نعم، أو على الملحفة حيكت. فأخلص الكسر، فأخلص الكسر فقال حيكت. وهل يجوز أن يقول حوكت؟ نعم يجوز، ولهذا قالوا رويا رويا، فيكون شاهدا للوجه الثاني وهو الضم. الوجه الثاني ما هو؟ قال وإخلاص الضم، وهذا هو الأضعف، هذا هو الأضعف، إخلاص الضم. نحو قول وبوع، ومنه قوله ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. فالشاعر قال بوع فأخلص، نعم فأخلص الضم. قال ليت شبابا بوع. قال المصنف وهي لغة بني دبير. مشكول عندكم الدال بماذا؟ زين، اللي عنده الشكل بالضم صحيح، لكن في بعض النسخ مثل النسخة اللي معي مشكولة بالدال، مشكولة الدال بالفتح، والظاهر أن هذا غلط الفتح، إنما هي دبير. قال في القاموس دبير كزبير، دبير كزبير، أبو قبيلة من أسد، أبو قبيلة من أسد. هذا معنى قوله وهي لغة بني دبير. وبني فقعس وهما من فصحاء بني أسد. قال الثالث والإشمام، وهو الاتيان بالفاء، المراد بالفاء فاء الفعل، وهو الحرف الأول، لئلا يشكل على أحد فيقول وما معنى الفاء، المعروف أن الحرف الأول هو فاء الكلمة. قال وهو الاتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر، لكن الكسر أطول، أقول الكسر أطول، فينشأ من ذلك الياء، ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ ولا يظهر في الخط. وقد قرئ في السبعة، يعني من القراءات السبع، هذا معناه، وقد قرئ في السبعة أي من القراءات السبع. قرئ قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء بالإشمام في قيل وغيض، يعني الآية الآن جاءت على الأفصح وهو إخلاص الكسر في قيل التي مضارعها يقول، وفي غيض التي مضارعها يغيض. قال وقد قرئ بالإشمام فيقرأ وقيل وغيض. وقد ذكر الخضري في حاشيته على ابن عقيل أن هذه قراءة الكساء وهشام، أنها قراءة الكساء وهشام. أما الكساء فهو من القراء السبعة، وأما هشام فهذا ليس قارئا مستقلا، إنما هو أحد الرواة عن القراء السبعة، فهو أحد الرواة عن عبد الله بن عامر، وعبد الله بن عامر هذا من القراء السبعة، وهشام هذا هو هشام ابن عمار. هذا معنى قول المصنف واكسر أو أشمم. لعلكم تدركون أن قول ابن مالك واكسر أو أشمم إلى آخر البيت أن هذا تقييد لقوله فيما تقدم فأول الفعل ضمما، يعني كأنه الآن لا يضم أول الفعل دائما، إنما في بعض الحالات ماذا يكسر، والكسر في الموضوع الذي نحن بصدده أفصح من الضم، أو ماذا أو الإشمام، فيكون قول واكسر هذا تقييد لقوله فيما تقدم فأول الفعل ضمما. وقدم ابن مالك الكسر، قدم الكسر لأنه أفصح، ثم ثنى بالإشمام لأنه يليه. وأنا قلت لكم إن الإشمام تأتي بضمة قصيرة ماذا تليها كسرة طويلة، يكون قريبا من الكسر. لا نريد نحن السكون على الياء، السكون على القاف لأجل تظهر بعدها الياء. لا، إذا أخلصت الضم جاءت الواو مثل قولة، لكن إذا قلت قويلة لا، لو فتحت الياء صارت قويلة، ما تفتح الياء اكسرها أو تسكنها، ما تعنينا أليا نحن، لما الذي يعنينا ألفا أنك إذا أخلصت الضم نتجت الواو، وإذا أخلصت الكسر نتجت اليا، وإذا أتيت بضمة قصيرة ثم كسرة طويلة اتضحت اليا أكثر، اتضحت اليا أكثر، هذا المقصود. وقوله أو أشمم، تنتبهون لقراءة البيت أنه يقرأ بفتح الواو، ولا أو أصل أو ساكنة الواو، لكن هنا تقرأ الواو بالفتح فتقول واكسر واشمم أو أشمم. فثلاثي أعل عينا، ف يعني الحرف الأول، ثلاثي يعني أن يكون الفعل ثلاثيا، أعل عينا يعني معل العين كما مر. وضم جاء، أخر الضم لأنه أضعف، ومعنى قوله جاء هذا مقصور أي جاء، والمعنى جاء عن العرب، كبوع مثل له أو المثل له ليبين أنك إذا ضممت أنك لا بد أن تقلب الألف واوا. ومعنى قوله فاحتمل أي فاحتمل قبوله، وكأنه أشار بهذه العبارة إلى أنه ضعيف، إلى أنه ضعيف. ثم انتقل إلى مبحث آخر فقال وإن بشكل خيف لبس يجتنب. هذا البيت أو هذا الشطر متعلق بالمبحث الذي قبله، وهو ماذا؟ نحن عرفنا الآن أنه إذا كان الفعل ثلاثيا معل العين وأردت بناءه للمجهول فإنه يجوز لك في الفاء الكسر والإشمام والضم. هذا أو جواز الأوجه هذه لا غبار عليه فيما إذا كان الفعل مسندا إلى الظاهر، من صيم رمضان وبيع الكتاب، لكن إذا كان الفعل سيسند إلى الضمير كضمير المتكلم مثلا، ف
فإنه سيحصل هناك لبس بين الفعل المبني للمعلوم المسند للضمير وبين الفعل المبني للمجهول المسند للضمير. فننتبه إلى المثال. إذا قيل مثلا ساد زيد قومه، ساد زيد قومه، طيب على القاعدة السابقة ماذا نقول؟ سيد القوم هذا الأفصح، أو سيد القوم على الإشمام، أو سود القوم على الضم. واضح هنا ولا في لبس، لأنه مسند إلى الاسم الظاهر، يعني أقصد أن نائب الفاعل هو الاسم الظاهر. طيب لكن لو أردنا أن نخاطب شخصا اللي هو زيد بأنه هو سيد قومه، فإننا سنقول أنت يا زيد ست قومك، على القاعدة عند الصرفيين أنه إذا كان الفعل واويا وأسند إلى ضمير الفاعل ضم الحرف الأول إذانا بأن المحذوف واو، وإذا كان يائيا كسر الحرف الأول إذانا بأن المحذوف ألي. هذا في حال البناء إيش؟ للمعلوم. هذا في حال البناء للمعلوم. فتقول لهذا الشخص الذي هو زيد أنت يا زيد ست قومك، ست قومك. طيب نجي الآن لموضوع البناء للمجهول. لو قلنا في المثال لأجل يصلح البناء يا مهمل سادك النابغ، سادك النابغ، يعني صارت السيادة لمن؟ للنابغ. إذن الآن الفعل مبني للمعلوم. طيب إذا أردنا أن نبنيه للمجهول فمقتضى ما مر علينا أنه يجوز الكسر والضم والإشمام كما مر. طيب يا مهمل سادك النابغ، ماذا نعمل عند البناء؟ نحذف الفاعل كذا، وننيب المفعول مناب الفاعل اللي هو الكاف، ومن المعلوم أن الكاف إن من ضمائر النصب التي لا تقع في اللغة العربية في محل رفع. الكاف للمخاطب، هل في اللغة العربية ضمير مخاطب في محل رفع؟ التاء، فنأتي بالتاء. فإذا أتينا بالتاء سنغير شكل الفعل على القاعدة، فإما أن نقول ستة بالكسر، وإما أن نقول ستة أي بالضم. فتلاحظون أن بعض الأوجه فيه لبس، لأنك إذا قلت ستة يا مهمل ستة يعني سدتة كذا، فهل هو مبني للمجهول أو مبني للمعلوم؟ يشكل هنا، يشكل هنا. فأرادوا أن يخصوا الضم بالمبني للمعلوم، بحيث أنك إذا قلت، إذا سمعت شخصا يقول يا مهمل ستة، أنك تقول ساد فعل ماض مبني للمجهول، والتضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل، ومعنى يا مهمل ستة أي صرت مسودا، صرت مسودا وصارت السيادة لغيرك. أما إذا كسرنا وقلنا مثلا يا زيد ست قومك مثلا، فإننا الضم، انتبه الضم هو المبني للمعلوم، لماذا ما نبهتموني؟ والكسر، لأن قلت لكم أنا سابقا أن الضم يحصل فيه الالتباس بالمبني، أنتم معي نعم. الآن إذا قيل يا زيد ست قومك، هذا مبني للمعلوم، إذا لو ضممنا المبني للمجهول لحصل ماذا؟ لحصل لبس. فماذا نعمل؟ نعدل إلى الكسر فنقول يا مهمل ستة. ها؟ إذن ستة الآن مبني للمجهول، وكان الأصل أنه يجوز الوجه الثالث كما تقدم في البيت قبل هذا، لكننا نمنع الضم لئلا يلتبس بالمبني للمعلوم. إذن متى تعرب التاء فاعلا؟ إن كانت السين عليها ضمة. أو غائب، اعترض بعض الشراح أو بعض النحويين على كلمة غائب، وقالوا إن الغائب ما يحصل به لبس، لكن الصحيح أن الغائب يحصل به لبس في صورة واحدة، وهي فيما إذا أسند الفعل إلى نون النسوة. إذا أسند الفعل إلى نون النسوة، قال فإما أن يكون واويا أو يائيا، فإن كان واويا نحو سام من السوم، من السوم يعني سوم السلعة، وجب عند المصنف كسر الفاء أو الإشمام. يجب كسر الفاء عند البناء للمجهول، فتقول سمت. طيب إذا قلنا سام زيد الكتاب، سام زيد الكتاب، إذا أردنا أن نسنده إلى المبني للمعلوم مع الخطاب نقول أنت يا زيد سمت الكتاب بضم السين، فعل وفاعل، فعل وفاعل. طيب لكن لو قلنا يا عبد، رقيق يعني، سامك المشتري، سامك المشتري، فأردنا أن نبنيه للمجهول نحذف الفاعل ونبدل الكاف بضمير يصلح لأن يكون في محل رفع، فنقول يا عبد سمت، أي وقع منك السوم، لا وقع عليك السوم. فإذا قيل يا عبد سمت، فسام فعل ماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل. لماذا اقتصرنا على الكسر؟ لأن الضم فيه لبس مع الفعل المبني للمعلوم. طيب ولا يجوز الضم، فلا تقول سمت لئلا يلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالضم ليس إلا. ولعلكم تدركون أن قول سمت، سمت هنا يعني مسند المتكلم ولا لا؟ لأن التاء مضموم للمتكلم. إذن ماذا نقول؟ سامني زيد ولا لا؟ سامني زيد، في ياء المتكلم اللي ستكون هي النائب نبدلها بماذا؟ بتاء المتكلم، فتكون سمت. لكن لو قيل يا عبد سامك المشتري نقول سمت. فهمت الفرق الآن بين سمت وبين سمت؟ تاء الفاعل وتاء المخاطب في الموضعين في محل رفع نائب نائب فاعل. قال فلا تقول سمت لئلا يلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالضم ليس إلا. إذانا
نعم بحركة المحذوف وهو الواو، نحو سمت العبد، وإن كان يائيا نحو باع من البيع، باع من البيع وجب عند المصنف أيضا ضمه أو الإشمام، فتقول بعت يا عبد. أصله باعك سيدك، باعك سيدك، فحذف الفاعل وهو سيد، وسينوب الآن النائب عن الفاعل وهو الكاف فيبدل بالتاء. ها طيب، فعندنا وجهان، بعت وبعت، والثالث الإشمام. طيب لو قلت بعت يشكل مع الفعل المبني للمعلوم فيعدل هنا إلى ماذا؟ إلى الضم. فأنتم لاحظتم أن الواوي يعدل إلى الكسر، وأن اليائي يعدل إلى الضم، فتقول بعت يا عبد، ولا يجوز الكسر، فلا تقول بعت لئلا يلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالكسر فقط، يعني لما تقدم، إذانا بحركة أو إذانا بالحرف المحذوف، نحو بعت الثوب. وهذا معنى قوله وإن بشكل خيف لبس يجتنب، يعني وإن خيف اللبس في شكل من الأشكال السابقة، أعني الضم والكسر والإشمام، عدل عنه إلى شكل غيره لا لبس معه. هذا ما ذكره المصنف من أنه يجب اجتناب اللبس، لأن ظاهر قول المصنف يجتنب، أقول ظاهر هذا المنع، أقول ظاهر هذا المنع. والذي ذكره غيره أن الكسر في الواوي والضم في الياء والإشمام هو المختار، ولكن لا يجب ذلك، بل يجوز الضم في الواوي والكسر في الياء على القاعدة، أقول على القاعدة السابقة. وهؤلاء لا يرون أن هذا من باب اللبس، يقولون هذا من باب الإجمال، وقد وقع الإجمال في مثل مختار وتضار، يعني مختار إما أنه اسم فاعل أو أنه اسم مفعول، تضار إما أنه مبني للمجهول أو مبني للمعلوم. قالوا إذن ما دام أنه وقع الإجمال في مثل هذا فلا مانع أن يقع الإجمال في مثل قولك بعته أو بعته، يعني يحتمل أنه مبني للمجهول ويحتمل أنه مبني للمعلوم. هذه وجهة نظر من يجيزون جميع الأوجه الثلاثة، وإن كانوا يختارون أقول يختارون العدول عن هذا اللبس وعن هذا الإجمال. نعم، لا هذا رأي لبعض المغاربة، أما سيبوي يعني يرى الأوجه الثلاثة على حد سواء تقريبا بالنسبة هنا، على أساس أنه ما يختار الوجه الذي لا يلبس، لكن بعض المغاربة قالوا الوجه الذي لا يلبس هو المختار، لكن ما نقول أن الوجه الملبس أنه ممتنع لا يجوز، بل يجوز ولكنه مرجوح. ثم قال وما لباع قد يرى لنحو حب، معناه أن الذي ثبت لفاء باع من جواز الضم والكسر والإشمام يثبت لفاء المضاعف، مثل حب وعد ونحو هذا. طيب إذا قلنا نعم عد التاجر المال،
وأردنا أن نبنيه للمجهول، الآن عد مضاعف، خرج من القاعدة السابقة، يعني ليس معل العين. فإذا أردنا أن نبنيه للمجهول في قولك عد التاجر ما له، فنقول نحذف الفاعل أولا وهو التاجر، وننيب المفعول وهو المال، ثم نغير في شكل الفعل. ما كيفية التغيير؟ التغيير هذا يكون بجواز الأوجه الثلاثة كما قال ابن مالك. فلك أن تقول عد المال، ولك أن تقول عد المال، ولك أن تقول عيد المال، ولكن هنا الضم أفصح عكس الأوجه السابقة، الضم هنا أفصح، فقولك عد المال أفصح من قولك عد المال. طيب، هل يحصل هنا لبس؟ بماذا؟ بالضم. بالضم يحصل اللبس. فإذا قيل عد المال يحتمل أن عد مبني المجهول، ويحتمل أنه فعل أمر، لكن قالوا يعدل إلى الكسر إذا خيف اللبس، لأن فعل الأمر لا يكون أوله بالكسر. فإذا قلت لشخص عد المال نقول هذا مبني للمجهول، لكن إذا قيل عد يحتمل هذا وهذا، لكن إذا ظهرت الحركة على المال يزول اللبس. إيه، إذا قيل عد المال أي عد أنت هنا فعل أمر، وإذا قيل عد المال فهو مبني المجهول، والمال نائب فاعل. هذا معنى قوله يثبت لفاعل المضاعف نحو حب، فتقول حب وحب وإن شئت أشممت. يقول مثلا حب زيد النحو، فتقول حب النحو وحب النحو على جواز الوجهين مع الوجه الثالث وهو الإشمام. لا، في النطق فقط، لكن الكتابة، لأنك هل أنت إذا كسرت تأتي بياء؟ ألحى، تكسر ألحى،
تكسر والله ما خلط
فاعل، هي في المانع. الآن إذا قلت حب أخلصت الكاس الضم، وإذا قلت حب أي، هل أنت مع إخلاص الكسر تأتي بياء؟ فإذا أشممت لا تأتي بياء، من باب أولى. إذا قلت مثلا حب حب يعني تبدأ بضمه حو ثم تمد الكسرة على نفس الحاء، نعم، لأن ما عندك أنت إلا الحاء بعدها الباء، الباء لا بحث لنا فيها. لا، هو قد يعني معنى التعبير هذا أنه تختلف الأوجه هنا عن الأوجه السابقة، إيه، لكن لا يفهم من هذا أن الأوجه تمتنع إلا في حالة الإلباس كما مر، لكن في غير حالة الإلباس لم يذكر أحد من السراح أن بعض الأوجه يتخلف، أنه يتخلف، إنما تجوز الأوجه، لكن كأنه يرى أن ورود الأوجه الثلاثة معا في المضاعف أنه ضعيف كله، لأن الضم أفصحها على الإطلاق. قال وما لفا باع لما العين تلي فاختار وانقاد وشبه ينجلي. إيه، هو المقصود في الثلاثي، أقول المقصود المضاعف الثلاثي. إيه، مثل إيه، لا مال، أظنه التضعيف خاص بالثلاثي، لأن كذا قلت إن شد الحبل، أصله شد، إيه، يطبق عليه حكم غيره، إلا
لكنه ما يكون إلا مزيدا. إيه إيه لكنه مزيد يكون من المزيد. ها هذا ثلاثي مثل إذا جاء علمنا ولا يكون الله خير. والله ما حقيقة هذا إيه لا هو بالنسبة للموضوع ذا أنه خاص بالثلاثي فقط، أما المضاعف من غير الثلاثي فهذا ما يطبق عليه لا لا. ما ينطبق عليه الحكم، لأن مضاعف غير الثلاثي لا بد أن يكون مزيدا. أقول لا بد أن يكون مزيدا. فمثلا إن شد مثل سيكون مثل إنقاد، ها أقول سيكون مثل إنقاد واختار مما سيذكره بعد قليل. قال أي يثبت عند البناء للمفعول لما تليه العين. معنى لما تليه العين يعني للحرف الذي تليه العين، أي للحرف الذي تليه العين، من كل فعل يكون على وزن افتعل أو انفعل وهو معتل العين. وابن عقيل يعني أتى بقوله هو معتل العين، أتى به من مثال المصنف، مثال المصنف. ما الذي يثبت لهذا النوع؟ قال ما يثبت لفاء باع من جواز الكسر والضم، وذلك نحو اختار وانقاد وشبههما. فيجوز في التاء والقاف ثلاثة أوجه: الضم نحو اختورا. طيب الآن اختار على وزن افتعل، لأن أصله اختيرا، اختيرا تحركت الياء وانفتح ما قبلها ها فقلبت ألفا. طيب أين العين؟ اختير افتعل ها ها. العين الآن لو قيل لك أين العين في الفعل اختار الألف التي أصلها الياء. طيب يجوز في هذه الألف الضم، ها يجوز في الحرف الذي تليه العين الضم، لأجل أن الألف تنقلب ها واوا، تنقلب واو فتقول اختورا. إذا ضممنا التاء ها ضممنا التاء، الحرف الذي تليها العين هو التاء ها هو التاء. إذا نضم التاء فينقلب الحرف الذي يلي التاء ها ينقلب إلى واو، فتقول اختورا وتقول انقودا هذا الضم. الكسر تقول اختيرا وانقيدا والإشمام، وتحرك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف. يعني إن حركت التاء في الأول والقاف في الثاني بالضم تضم الهمزة فتقول اختورا وانقودا، وإن حركت التاء في الأول من اختارا والقاف من انقادا بالكسر تكسر ماذا؟ الهمزة، فتقول اختيرا وانقيدا. هذه الأوجه الجائزة في هذا النوع، وهذا معنى قوله وما لفا باع، أي ما ثبت لفاء باع. لما العين تلي ثابت للحرف الذي تليه العين. ومعنى الذي تليه العين يعني إيه؟ يعني الذي وقعت بعده العين. فاختار وانقاد وشبه ينجلي، يعني في هذين الفعلين وما اختار وانقاد وما أشبههما فإن حكمه ينجلي، أي يتضح بسببهما. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على كيفية تغيير الفعل عند بنائه للمجهول. يبقى البحث في ما ينوب عن الفاعل. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: سلام بنائب الفاعل وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. ذكر في هذا البيت الأشياء التي تنوب عن الفاعل، وقد ذكر في أول بيت كما مر المفعول به لأنه هو الأصل في النيابة، عندما قال في أول بيت: ينوب مفعول به عن فاعلي. ثم ذكر في هذا البيت ما ينوب عن الفاعل غير المفعول به. فالأشياء التي تنوب عن الفاعل أربعة: المفعول به، والظرف، والمصدر، والجار المجرور. وذكر في هذا البيت أن هذه الأشياء الثلاثة لا تنوب عن الفاعل إلا بشرط، وهو أن تكون قابلة للنيابة، أن تكون قابلة للنيابة. وهذا كلام مجمل، كلام مجمل، فقبول النيابة هذا شرط أساسي، لكن قبول النيابة يختلف من نوع إلى آخر. ولهذا ابن عقيل فصل تفصيلا موجزا في هذا الشرط، فهو يقول: تقدم أن الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله. ذكرنا فيما مضى أن الأولى أن يقال إذا بني للمجهول. قال: أقيم المفعول به مقام الفاعل، ويكون هذا التقدم في البيت الأول كما مر. قال: وأشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور مقامه. الظاهر أن ابن عقيل استفاد هذا القيد. ما هو القيد؟ إيه، مع أن ابن مالك هل صرح بهذا؟ ما صرح، لكن الذي يظهر أنه استفاده من قول ابن مالك بنيابة حري، لأن معنى حري بمعنى جدير وحقيق. ولا يكون الظرف جديرا بالنيابة أو الجار المجرور أو المصدر إلا إذا كان المفعول غير موجود، إذا كان المفعول غير موجود. وإلا فالظاهر أن ابن مالك قصد بيان ما ينوب عن الفاعل. قال: وشرط، أي الناظم، وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة، أي صالحا لها، واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة كالظرف الذي لا يتصرف. هذا هو الشرط الأول في التفصيل. الشرط الأول أن يكون كل من المصدر والظرف كما سيذكر أن يكون متصرفا، أن يكون متصرفا، والمتصرف من الظروف كما سيأتي إن شاء الله هو ما يخرج من النصب على الظرفية إلى حالة لا تشبهها، والمتصرف من المصادر ما يخرج وما يفارق النصب على المصدرية. فإذا توفر في الظرف هذا الشرط صار صالحا للنيابة، إذا انضم إلى ذلك، إلى ذلكم الشرط الثاني. وقد مثل ابن عقيل للظرف غير المتصرف والمصدر غير المتصرف، فقال: والمراد به ما لزم النصب على الظرفية، نحو سحر، إذا أريد به سحر يوم بعينه، لأن سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه صار ملازما للنصب على الظرفية. ونائب الفاعل مرفوع، فما لزم النصب على الظرفية لا يصلح أن يكون نائب فاعل. لماذا؟ إذ كيف يكون ملازما للنصب على الظرفية ثم يرفع على أنه نائب فاعل؟ هذا ما يمكن. قال: ونحو عندك، فلا تقول جلس عندك ولا ركب سحر، يعني على أن سحر يكون نائب فاعل، لأنك إذا قلت ركب سحر معنى هذا أنك رفعته على أنه نائب فاعل، ولا يجوز رفعه لأنه ملازم للنصب على الظرفية. ولهذا علل بقوله: لئلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب من لزوم النصب، من لزوم النصب. ولعلكم تلاحظون أن ابن عقيل مثل بمثالين للظرف، ها؟ الظرف الأول سحر، الظرف الثاني عند. لماذا مثل بمثالين؟ لماذا مثل بمثالين؟ أفاد؟ إيه نعم نعم، وكلا النوعين غير صالح للنيابة، لأن عند ما تخرج من النصب على الظرفية إلا إلى الجر بمن فقط، إلا إلى الجر بمن، وقد اعتبروا خروجها إلى الجر بمن، نعم، من الخروج إلى ما يشبه النصب على الظرفية، إلى النصب على الظرفية. قال: وكالمصادر التي لا تتصرف، وقد عرفنا أن المصدر الذي لا يتصرف هو الذي لا يخرج عن النصب، المصدر الذي لا يتصرف هو الذي لا يخرج عن النصب إلى المصدرية. وإن شئت نعم اعكس الكلام، قل: المتصرف من الظروف ما يخرج عن النصب إلى الظرفية إلى حالة لا تشبهها، كأن يقع مرفوعا أو منصوبا على المفعولية أو مجرور، في مثل يوم، يوم هذا متصرف، نعم، لأنه يقع مبتدا، نعم، ويقع خبرا، ويقع فاعلا، ويقع مفعولا، ويقع مجرورا، إذن تصح نيابته عن الفاعل، تصح نيابته عن الفاعل. يقال مثلا: صيم يوم الخميس، فيوم نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، لماذا صح وقوعه نائب فاعل؟ لأنه متصرف ما يلزم النصب على الظرفية، فهو يقع فاعلا ومفعولا إلى آخره. المصدر الذي يتصرف هو الذي يخرج عن النصب على الظرفية ويتأثر بالعوامل، مثل ضرب، جلوس، أكل، شرب، كل هذه مصادر تتأثر بالعوامل، تتأثر بالعوامل. ضرب، يقال مثلا: ضربه ضرب أليم، ها، فيقع مبتدأ ويقع خبرا، وتقول: أعجبني ضرب زيد عمرا، فيقع مفعولا، وهكذا، فيصلح أن ينوب عن الفاعل، فيقال مثلا: ضرب زيدا ضرب شديد، ضرب زيدا ضرب شديد، على أساس أن النائب هنا ليس المفعول إنما النائب المصدر. قال: وكالمصادر التي لا تتصرف، نحو معاذ الله، فلا يجوز رفع معاذ الله. لا لا، غلط مطبعي، ها؟ ولا ركب سحرا، ايه، ها، اي، لانه هو يريد انه يكون نائب فاعل، يقول لك انه ما يصلح ان يكون نائب فاعل، ها، ايه، الثاني مبني يعني على الحكايه على اساس، لان اريد ما هو مبني المجهول،
إذا أريد به سحر، يعني إذا أريد بهذا اللفظ هذا المقصود، إذن صحيح سحر. لا، هذا مضاف إليه لأنه أصل ممنوع من الصرف سحر، أقول لا ينصرف، إذا النحو مضاف وسحر مضاف إليه فهو ممنوع من الصرف. ها؟ إيه المراد اللفظ، لأنه ما يصلح أن يكون نائب فاعل، فالمقصود اللفظ. لا، هو في الأصل إذا أريد به سحر يوم بعينه يكون مفتوحة. إيه؟ ها؟ يعني هو منصوب يعتبر لكن ممنوع من الصرف كما قال ابن مالك، والعدل والتعريف مانع سحر، إذن هو ممنوع من الصرف. معاذ الله هذا مصدر ميمي منصوب بفعل محذوف، التقدير أعوذ بالله معاذا، أعوذ بالله معاذا، هذا إعرابه دائما ولا يتغير إعرابه في أي مكان يمر عليك، كل ما مر عليك معاذ الله أعربه هذا الإعراب. والمصدر مصدر ميمي منصوب بفعل محذوف، التقدير أعوذ بالله معاذا. قال الشارح: فلا يجوز رفع معاذ الله لما تقدم في الظرف. ما الذي تقدم في الظرف؟ يعني لئلا تخرجه عما استقر له في لسان العرب من لزوم النصب على المصدرية، النصب على المصدرية. قال: وكذا ما لا فائدة فيه. هذا إشارة إلى الشرط الثاني، وهو الاختصاص، يعني أن يكون كل من الظرف والمصدر والجار والمجرور مختصا، مختصا. والاختصاص له وسائل، ففي الظرف يحصل الاختصاص مثلا بالإضافة. نعم، الآن المقصود بالاختصاص ماذا؟ أن يحصل به فائدة، أن يحصل به فائدة. فالاختصاص في الظرف مثلا بالإضافة أو بالوصفية. فلو قيل صيم يوم، صيم يوم، توفر الشرط الأول هنا وهو أنه متصرف، لكن لم يتوفر الشرط الثاني حيث أنه غير مختص، فلا يحصل في نيابته فائدة. يعني لو قيل صيم بدون يوم يفهم من المقصود صيم يوم، إذن هل حصل فائدة من الاتيان بالظرف؟ ما حصل فائدة. لكن لو قيل مثلا صيم يوم الخميس أو صيم يوم الاثنين أو صيم رمضان مثلا يوم الثلاثاء، على أساس يعني دخل رمضان يوم الثلاثاء ونحو هذا، يصلح. لماذا؟ لأنه ثبت الاختصاص بواسطة الوصف أو بواسطة الإضافة. الإضافة، طيب الوصف صيم يوم شديد حره مثلا. المصدر اختصاصه إما بالعدد أو بالنوع أو بالوصف. فلو قيل مثلا جلس جلوس طويل وصف، ويصلح أن يكون من قبيل النوع، أقول يصلح أن يكون من قبيل النوع، وكأنهم يريدون بالنوع والوصف الشيء الواحد. الجار والمجرور كذلك لا بد أن يكون في الوصل به فائدة، فلا يقال مثلا جلس في دار لأنه لا فائدة تترتب على هذا إلا الاختصاص فقط، ولا يقال مثلا نعم مر به إذا لم يعلم مرجع الضمير. ولهذا قال: وكذلك ما لا فائدة فيه من الظرف والمصدر والجار والمجرور، فلا تقول سير وقت هذا ظرف، ولا ضرب ضرب هذا مصدر، ولا جلس في دار لأنه لا فائدة في ذلك. لماذا؟ تقول لأنه لا فائدة في إسناد الفعل إلى شيء مبهم، لا فائدة في إسناد الفعل إلى شيء مبهم. ها؟ يعني إذا قيل سير وقت، معلوم أن السير أنه في وقت حاصل، في وقت قطعا. إذن هل استفدنا من قولنا سير في وقت، سير وقت؟ ما حصل فائدة من ذكر الظرف. لكن لو سير وقت طويل، ها، أو قيل سير وقت الظهر، حصلت الفائدة. قال: ومثال القابل من كل منهما أو من كل منها قولك سير يوم الجمعة، هذا في الظرف، وضرب ضرب شديد، هذا في المصدر، ومر بزيد، هذا في الجار المجرور. وهذا معنى قوله: وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. قوله حري كما أشرت في أول الكلام بمعنى جدير وحقيق. وقول ابن مالك هنا، أقول قوله هنا أو حرف جر، ها، أو حرف جر، هذا الظاهر غير مراد. أقول الظاهر غير مراد، إذ لم يقل أحد من النحويين أن نائب الفاعل، أن نائب الفاعل هو حرف الجر، إنما الخلاف بينهم هل النائب هو الجار والمجرور معا، أو أن النائب هو المجرور وحده. لكن الشارح ابن عقيل يرى أن النائب كلاهما. لماذا؟ لأنه لما أتى للعبارة هذه قال فيها، نعم، قال: أو الجار والمجرور، أو الجار والمجرور. فإذا قلنا النائب هو الجار والمجرور، يكون في محل رفع نائب فاعل، يكون في محل رفع نائب فاعل. قال: ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. هذا مبحث مرتبط بما قبله، وهو أنك ذكرت أنه ينوب عن الفاعل أربعة أشياء، فإذا اجتمعت كلها أو بعضها فما الذي ينوب عن الفاعل؟ فقرر أنه إذا وجد المفعول فلا ينوب غيره، فلا ينوب غيره. وقد ورد في الكلام الفصيح نيابة غير المفعول مع وجود المفعول، وقد حكى الخلاف في المسألة. فقال الشارح: مذهب البصريين إلا الأخفش، لأن الأخفش له قول مستقل في المسألة خالف به جمهور البصريين، ولهذا استثناه الشارح. فقال: مذهب البصريين إلا الأخفش أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسمى فاعله مفعول به ومصدر وظرف وجار ومجرور، تعين إقامة المفعول به مقام الفاعل، فتقول: ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره. فما الذي أنيب؟ مفعول وهو زيد، وجاء المصدر منصوبا ضربا، وجاء ظرف الزمان منصوبا يوما، وجاء ظرف المكان منصوبا أماما، وجاء المجرور مجرورا. لكن نيابة المجرور، نعم، هي محلية، لكن لا يدعى هنا أن نائب الفاعل هو المجرور. لماذا؟ لأن المفعول رفع، لأن المفعول رفع. لكن ما رأيكم لو نصب المفعول ونصب الظرف ونصب المصدر تعين أن تكون النيابة للجار المجرور. إذن نقول هنا قطعا إن الجار والمجرور ليس هو النائب، ها؟ إيه ليس هو النائب، لأنه بالأشياء الأولى هذه قطعا لم تنب لأنها جاءت منصوبة، لأنها جاءت منصوبة. لكن الجار المجرور لا يظهر رفعه لو كان نائب فاعل، لكن نعرف أنه لم ينب عن الفاعل لأن المفعول رفع على أنه هو النائب. طيب، قال ولا يجوز إقامة غيره مقامه مع وجوده، وما ورد من ذلك شاذ أو مؤول. هذا تخريج البصريين للوارد عن العرب، يعني إن أمكن تأويله فهو مؤول، وإن لم يمكن حكم عليه بالشذوذ لأنه مخالف للقاعدة. مذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود تقدم أو تأخر، فتقول على رأي الكوفيين ضرب ضرب شديد زيدا، الذي ناب المصدر، وضرب زيدا ضرب شديد المصدر، لكنه في المثال الأول تقدم وفي الثاني تأخر. قال وكذلك في الباقي، يعني لو قلت مثلا مثال آخر غير مثال ابن عقيل، ألقى الطالب كلمة في الحفل إلقاء بارعة أمام الحاضرين، فعلى رأي الكوفيين تقول ألقيت كلمة في الحفل إلقاء بارعا أمام الحاضرين، أو تقول ألقيت، لكن هنا لا نؤنث الفعل إذا أردنا أن ننيب غير المفعول، ألقي كلمة كذا في الحفل إلقاء بارعا أمام الحاضرين، ما الذي ناب؟ الجار مجرور، لأن ما عدا جاء منصوبة، وهكذا في البقية. الحاصل أن الكوفيين يجيزون نيابة غير المفعول مع وجود المفعول، ودليلهم السماع عن العرب، دليلهم السماع عن العرب، لأنه ورد في الكلام الفصيح كما قال ابن مالك، ها؟ ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به، وقد يرد، ويكون قول ابن مالك وقد يرد إشارة إلى مذهب الكوفيين، لكنه ما اختاره، إنما مال إلى مذهب البصريين لأنه قدمه. قال وكذلك في الباقي، واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. أبو جعفر هذا هو يزيد ابن القعقاع المخزومي المدني، هذا من القراء العشرة، يعني هو ليس من السبعة، إنما هو من الثلاثة الذين أضافهم ابن الجزري على القراء السبعة، وهو متقدم لأنه مات سنة 130، على أن أبا حيان وابن الجزري نسب هذه القراءة إلى عاصم، لكن الذين يهتمون بالقراءات مثل مكي بن أبي طالب القيسي وغيره لم يذكروا هذه القراءة لعاصم، فالشاهد فيها على ما ذكر الشارح أنه أنيب غير المفعول، بدليل، نعم بدليل أنه جاء منصوبا وهو قوما، وليس عندنا إلا الجار المجرور، إذن دل على أن النائب هو الجار والمجرور. أما الذين لا يجيزون يتخلصون، تخلصون. يقول نائب الفاعل ضمير مستتر يعود على مصدر الفعل المذكور، والتقدير ليجزى الجزاء قوما، ولا يخلو هذا من التكلف. ساق ابن عقيل شاهدا من شعر العرب وهو قوله لم يعن بالعلياء إلا سيدا، ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى. لم يعن بالعلياء إلا سيدا، ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى. فالشاعر هنا أناب الجار المجرور في قوله بالعلياء، مع أن المفعول موجود وهو قوله سيدا.